الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رحمه الله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، فكل ما منه تعالى يجمل، لأنه عن فعله لا يسأل. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويحمل لم يفلح. فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. هذه أبيات تمم بها المصنف رحمه الله ما يتعلق بأفعال العباد، ولكن المصنف في بعض هذه الأبيات جانب الصواب، فقوله: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، قول باطل لا يتخرج على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما خروجه على عقيدة أهل البدعة والشناعة من الجبرية ومن سلك سبيلهم من الأشاعرة. فإن الله عز وجل يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، ويقول: ولا يظلم ربك أحدا، ويقول: وما ربك بظلام للعبيد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله عز وجل لا يعذب إلا من كان أهلا للعذاب، كما أنه يتفضل على من شاء من عباده المؤمنين ويكرمهم بأنواع المكارم، فهو الكريم العظيم سبحانه وتعالى. فهذا القول وجاز للمولى يعذب الورى قول غير صحيح، من غير ما ذنب، أي من غير جريمة ارتكبوها، ولا جرم جرى، أي ولا فعل معصية منهم. فإن الله عز وجل يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكيف يقول هذا: وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ ومسائل العقيدة لا بد أن تضبط على مقتضى الأدلة من الكتاب والسنة. مسائل العقيدة لا بد أن تؤخذ من منهج السلف رضوان الله عليهم. وهنا حديث يتشبث به أصحاب هذا القول، وهو ما جاء عن زيد بن ثابت وجماعة من الصحابة أنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم. قالوا: في هذا إخبار أن الله عز وجل عذب الناس بغير ذنب لا كان غير ظالم لهم. نقول: الحديث لا يخرج على معتقد الجبرية ومن إليهم. فمعنى الحديث أن فضائل الله عز وجل على عباده كثيرة، وأن نعم الله عز وجل على عباده غزيرة. فلو أراد الله عز وجل أن يجعل أعمال العباد جزاء للنعم التي أنعم الله بها عليهم لما كانت شيء مقابل نعم الله عز وجل. فلو أخذهم بتقصير منهم أو بعدم يعني المجيء بمقدار شكر هذه النعم على الوجه التي هي عليه لعذبهم غير ظالم لهم، نعمه عليهم كثيرة وعظيمة وجليلة، ولكن الله عز وجل كريم عظيم، كريم عظيم يجازي عباده المؤمنين الجزاء الأوفى. ثم قال: فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. أراد أن يعلل البيت الذي قبل من أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب العباد من غير ما ذنب، يقول: فكل ما منه تعالى يجمل، أي كل أفعال الله عز وجل جميلة، لأنه عن فعله لا يسأل، وما ربك بظلام للعبيد. وكما قال في الآية، ماذا يا أخوة الآية؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهذا التعليل منه لا يستقيم لمذهبه الباطل في هذه المسألة. نعم، إن أفعال الله عز وجل جميلة وعلى مقتضى حكمته، ولا يسأل عما يفعل لكمال عدله وكمال حكمته وكمال علمه. ليس معناه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أنه جوز لنفسه فعل غير العدل، فالله عز وجل فعال لما يريد، ولا يفعل إلا ما يكون على مقتضى الحكمة وعلى مقتضى الصفات الجليلة العظيمة. وهنا تعليق يقول: هذان تعليلان للقول السابق، الأول أن كل أفعال الله جميلة، والثاني أنه لا يسأل عما يفعل، والتعليل بهما مردود. أما الأول فلأن تعذيب المطيع وإثابة العاصي غير جميل، فالتعليل بهذا لذلك المذهب باطل أصلا، إذ ما تضمنه قول الأشاعرة ليس بجميل، وليس في أفعال الله ما ليس بجميل، فتعليلهم هذا رد عليهم. وأما الثاني فإنه لا يسأل سبحانه عما يفعل لتمام حكمته، فإنه لا يفعل شيئا لغير حكمة. وأما الأشاعرة فيقولون: لا يسأل عما يفعل لمشيئته لا لحكمته، فضلوا من هذا الباب. المصنف رحمه الله وقعت منه زلقات كثيرة في هذا المعتقد، ومن أشدها إلى الآن هذا البيت، مع أنه قد تقدم أبيات أخرى، إلا أن من أشدها هذا البيت، لأن ضلاله ظاهر، وأنه على مقتضى عقيدة الجبرية، ولا يستطيع الإنسان أن يعتذر له فيه. ربما بعض الأبيات من قبله فيها إجمال، يستطيع الإنسان أن يوجهها على الأكمل ويقول يعني هذا البيت فيه إجمال والمصنف لعله يريد كذا، أما هذا البيت فلا يتأتى إلا على مذهب الجبرية. فلهذا حذر العلماء من هذا البيت ودونوه في كثير من الكتب التي تذكر أخطاء المصنفين في العقيدة. فكل ما منه تعالى يجمل كل أفعال الله عز وجل على مقتضى حكمته، وأفعاله بالنسبة إليه جميلة، أفعاله بالنسبة إليه جميلة، لكن بالنسبة إلى غيره، إلى عذاب الكافر وإلى كذلك ما يتعلق بذلك، بالنسبة للكافر غير جميل، لكن بالنسبة إلى الله عز وجل أفعاله كلها جميلة، جميلة جليلة، على مقتضى رحمته وعلى مقتضى حكمته وعلى مقتضى علمه وعلى مقتضى مشيئته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال عدله وحكمته، ليس معنى ذلك أنه لا يسأل عما يفعل، يعني جوز لنفسه فعل الظلم، فإن الله منزه عن ذلك. وكان لشيخنا يحيى حفظه الله تعليق عند تدريسه لهذه العقيدة على هذا البيت، وهو أنه قال: الأحسن من هذا قول كذا وكذا، وجاء بما يوافق عقيدة السلف، فذهب المبطلون المشعبون وقالوا: يحيى الحجوري يقر ما سطره السفاريني في عقيدته. وهذا ليس بصحيح، إنما في ذلك الوقت يعني الشيخ رد المذهب الباطل من غير مثلا تغليظ في الرد، فذهب المبطلون وزعموا أن الشيخ على هذا الأمر، وإلا فإن الشيخ حفظه الله قد ذكر بعد قوله والأحسن، قال: والأحسن منه قول الطحاوي، وأتى بقول الطحاوي ثم جاء بالأدلة بأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد ونحو هذه من الأدلة. قال: فإنه يثيب، فإن يثب فإنه من فضله، إن يثب الطائع فذلك من فضل الله عز وجل لأمور. الأمر الأول أن الله عز وجل شرع هذه العبادة. الأمر الثاني أن الله عز وجل أعان على هذه العبادة. الأمر الثالث أن الله عز وجل تقبل هذه العبادة. الأمر الرابع أن الله عز وجل ضاعف الأجر على هذه العبادة. فالفضل فضله سبحانه وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. نعم، إذا عذب العاصي فلعدله، يعني ما يعذب غير مستحق، لا يعذب غير مستحق. إلا أنه في مسألة أصحاب الكبائر تحت المشيئة، أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وهكذا إثابة الطائع داخلة في الوعد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد ولا يخلف وعده ولا ينقض عهده، بينما تعذيب العاصي داخل تحت الوعيد. فما كان من الكفار فإن الله قد أوجب عليهم النار، وما كان من غير الكفار فالأمر إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم عدلا منه، وإن شاء عفى عنهم فضلا منه. ثم إن إنفاذ الوعيد ليس بواجب، بل خلفه يعتبر مكرمة، خلف الوعيد يعتبر مكرمة عند العرب، فإنك إذا قلت لعبدك لأضربنك ثم عفوت عنه يعتبر هذا مكرمة، بينما إذا قلت له لأعطينك ثم لم تفي بذلك يعتبر هذا مذمة، ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل يمضي وعده ولا يخلفه. وأما وعيده فيما كان دون الشرك فهو تحت المشيئة، والمبطلون خالفوا في هذا الباب فقالوا: يجب على الله عز وجل إنفاذ الوعيد، إنفاذ الوعيد. ورد بعض أهل العلم على بعضهم بقوله: أوتيت من عجمتك، فإنه يفرق بين الوعد وبين الوعيد، فالوعد خلفه لا يجوز، والله عز وجل منزه عن صفات النقص والعيب، وأما الوعيد فخلفه مكرمة، والله عز وجل يثبت له صفات الكمال والجلال. لكن المصنف في هذا البيت أيضا وإن يعذف بمحض عدله عائد إلى ما تقدم بيانه من تجويز العذاب لغير ما ذنب ولا جرم، فعلى هذا لا زال هذا البيت فيه إشكال على مقتضى ما قد سطره. وهنا تعليق: هذا حق، فإثابة المطيع فضل من الله أوجبه على نفسه تفضلا، هذا خلاف معتقد المعتزلة. المعتزلة من الذي أوجب على الله هذا الأمر؟ فعل العبد، فعل العبد، طاعة العبد هي التي أوجبت على الله عز وجل الإثابة، بينما عند أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه تفضلا وتكرما ورحمة سبحانه وتعالى. والفرق واضح بين القولين، فإن من قال أن الفعل هو الذي أوجب على الله كذا كأنه جعل على الله موجب وآمر، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. وأما من قال أوجبه الله عز وجل على نفسه تكرما وتفضلا فالأمر عائد إلى الله عز وجل. ولن يخلف الله وعده فإنه لا يخلف الميعاد. وقوله إن يعذب فبمحض عدله ظاهره أنه إن يعذب مطلقا، فإن كان مرادا للناظم فليس بصحيح كما تقدم إن يعذب على الإساءة فبمحض عدله، هذا هو الصحيح، فإن تعذيب المحسن ظلم والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم. ثم من باب الفائدة أيضا، الجبرية لما قالوا بهذا القول أن الله عز وجل يجوز له أن يعذب العباد من غير ما ظلم ولا جريرة، ذهب بعضهم إلى أن العذاب مأخوذ من العذوبة، من العذوبة وهو التلذذ، أو أنهم يعذبون ولا يحسون. المهم أتوا بأقوال يريدون الفرار من مذهبهم الردي، فلم يستطيعوا لذلك سبيلا. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح. هذه رد على المعتزلة. المعتزلة يقولون يجب على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد، فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح ويحمل لم يفلح. الواجب الذي أوجبه الله على نفسه أنه يبعث رسلا وينزل كتبا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا الأمر الذي تفضل الله به وأخبر أنه لا يخلفه. وأما أنه يفعل الأصلح للعبد فهذا لم يوجبه الله عز وجل على نفسه. ومثال ذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وذكر منهم من يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. أي صلاح للعبد هنا في هذا الحديث؟ يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة ما بينه وبينها إلا مفاوز أو إلا مسافة قريبة، إن مات على هذا العمل كان من أهل الجنة، ثم إنه انحرف وعمل بعمل أهل النار وختم له بعمل أهل النار فدخل النار، أي مصلحة للعبد في هذا؟ لا مصلحة، لا مصلحة. فليس بواجب على الله عز وجل أن يفعل الأصلح للعبد. وقد وضعوا هنا سؤالا سيان، وهو قولهم: لماذا وفق الله فلان ولم يوفق فلان؟ يعني اعتراض على القدر. يقال لهم مثال ذلك في الواقع: لو أن رجلا قال لآخر أنصحك بطلب العلم والتوجه إلى المراكز العلمية فإن فيها خير ونفع ورفعة لك، هل يجب عليه أن يعطي حق الطريق؟ الناصح هل يجب عليه أن يعطي المنصوح حق الطريق؟ هل يجب عليه أن ينفق عليه في المركز؟ لو عاد إليه هذا الرجل أمام أعين الناس ويقول: أنت الذي نصحتني بطلب العلم، وأنت الذي وجهتني إلى المسجد، فالآن يجب عليك أن تعطيني وتفعل وتفعل وتفعل، لقال له الناس: ما عليه شيء، ما عليه شيء، هو نصحك ووجهك وأرشدك، وأنت الواجب عليك أن تأخذ الطريق الذي يكون نافعا لك. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل خلق العباد وبين لهم الطريق الصحيح وحذرهم من الطريق المعوج، ثم إن لله عز وجل فضل على عباده، من شاء وفقه وأنعم عليه وسدده، ومن شاء خذله. فالمخذول ما ظلمه الله شيء ولا نقصه من حقه شيء، والموفق أكرمه الله عز وجل بما علم من حاله أنه أهل للإكرام وأهل للهداية، فوفقه الله عز وجل. فالشاهد أن إجابهم على الله عز وجل فعل الأصلح للعبد ليس عليه دليل، لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من أثرة من علم، ولا من أثر عن السلف، وإنما هو قول مردود وفعل قبيح من أصحاب الأهواء الذين يقولون ويعترضون على الله بلما وكيف، في صفاته كيف وفي أفعاله لما. قال: فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبد يعتدي. هذا بلا شك ولا ريب، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأخبر الله عز وجل عن هذا المعنى في آيات كثيرة: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فمن شاء الله له الهداية هداه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ومن أراد له الله الضلال أضله. إلا أن هنا تنبيه، وهو أن العبد لا يعلم أنه من أهل الهداية أو من أهل الضلال، لا يعلم هذا، لأنه لم يطلع على ما في اللوح المحفوظ، ولكنه يعلم علما يقينيا أن الله أمره بالطاعة ونهاه عن المعصية. هذا أمر مسطر ومحفوظ بين أيدينا في القرآن وفي السنة، ونسمعه ونعلمه. فالله عز وجل أمرنا بما علمنا، ولم يأمرنا بما لم نعلم. فإذا ما خاطبك القدري وقال لك: كيف الله عز وجل أراد لهذا أن يكون ضالا، ثم أنتم تقولون له: اعمل العمل الصالح تدخل به الجنة؟ نقول: الله عز وجل إذ قدر ذلك علمه من حال العبد، فإن الله بكل شيء عليم، لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية. ومع ذلك لم يكلفنا الله عز وجل البحث والتنقيب عما في علمه. الله عز وجل لم يكلفك البحث والتنقيب عما في علمه، وإنما كلفك بما تستطيع، وهو النظر والعمل بما في الكتاب والسنة، التعلم ثم العمل، هذا في مقدور الإنسان. ثم أيضا إن الإنسان يشعر من نفسه أنه غير مدفوع وغير مجبور على شيء من الأعمال، وأنه يمشي إليها بمحض اختياره وإرادته. أنت الآن يا أخي عندما أتيت إلى المسجد في هذا الصباح للصلاة وللدرس، هل تشعر أن أحد يدفك إلى هذا الأمر؟ أم أنك تشعر أنك تفعل هذا الفعل من نفسك؟ هذا هو الواقع. كذلك الزاني الذي يذهب يزني، هل يشعر أن هناك من يدفه إلى الزنا دفا؟ أم أنه يذهب بمحض إرادته؟ بمحض إرادته. فالشاهد أن القول بالجبر قول ضعيف، فالواجب أن نؤمن بالقدر على الوجه الذي أراده الله عز وجل وشرعه الله عز وجل، وهو الإيمان بفعل الله واستطاعة الله وقدرة الله عز وجل ومشيئة الله عز وجل، كما أنه يؤمن الإنسان بفعل العبد واستطاعة العبد وقدرة العبد. ثم ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والمثالب وما يخالف عقيدة السلف. فقرأنا اليوم 4 أبيات في بيتين منهما أو في 3 أبيات منها انتقاد. الأول قوله وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب، هذا منتقد وهو على خلاف مقتضى عقيدة أهل السنة والجماعة، بل مخالف لأدلة القرآن والسنة من قول الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد. ثم تعليله بأن أفعال الله عز وجل كلها جميلة، قلنا نعم من حيث النظر إلى فعل الله عز وجل فإنه على مقتضى حكمته ومشيئته، وصفات الله عز وجل كلها صفات جمال وكمال وجلال وغير ذلك من أنواع الصفات، لكن بالنسبة إلى العبد قد يكون هذا الفعل غير جميل وغير يعني جميل، لكن لابد أن يعلل الأمر بغير هذا التعليل. نقول لا يقال جاز للمولى يعذب الورى، وإنما يقال والله عز وجل يعذب من علمه أهلا للعذاب ومن أراد عذابه من أصحاب الكبائر والمعاصي، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد، ليس بظلام للعبيد. ثم إذا اعترض لك معترض على باب القدر قل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أما الاستدلال بالآية على أن الله يعذب من ليس أهل فهذا الاستدلال غير صحيح مع أن الدليل صحيح. ثم عرفنا أن قوله وإن يعذب فبمحض عدله هذا على مقتضى ما قد سطره قبل، على مقتضى ما قد سطره قبل من أن الله عز وجل قد يعذب غير المستحق، وكان الأولى أن يقيد وإن يعذب الكافر فبمحض عدله، أو وإن يعذب المسيء حتى يدخل فيه الكافر، ومن شاء من عصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الأمم من عصاتهم أي من أصحاب الكبائر يقول وإن يعذب فبمحض عدله. ثم هنا تنبيه يا أخوة، يعني مسألة أصحاب الكبائر الحكم عام في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفي غيرهم، لكن حين تسمعون وأصحاب الكبائر من أمة محمد وأصحاب الكبائر من أمة محمد لأن الكلام عليهم، وإلا فإن الحكم شامل لجميع أصحاب الكبائر في الأمم السابقة، كما أننا إذا قلنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون ليس معناه أنه يشرب منه المؤمنون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل يشرب منه المؤمنون من جميع الأمم، على القول بأن الحوض خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وليست لكل الأنبياء. فلا بد من التنبه لهذا الأمر، لأن ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مسألة فتنة القبر وعذاب القبر وما يتعلق بذلك جاء وأثبت هذا الأمر إنما هو خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تفتنون في القبور، يأتي الملائكة أحدكم بعد موته، يعني كان الخطاب للصحابة رضو الله عليهم والخطاب للأمة، وأما الأمم السابقة قد ولت. فابن عبد البر استدل بالخطاب على أن هذا الأمر متعلق بالأمة فقط، والصحيح أنه عام، الصحيح أنه عام. وهكذا نقول فيما ذكرناه في هذا الموطن، والحمد لله رب العالمين.